محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا نحن في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر وبالتعاون مع قناة الجزيرة مباشر أن نقدم لكم الجلسة الثالثة من هذه النسخة الخامسة من برنامج وآمنهم من خوف، الذي نأمل من خلاله مناقشة موضوعات راهنة نستضيف لها نخبة من العلماء الراسخين من أصوات الأمة الحرة الحية المعتدلة والمسموعة. موضوع حلقة الليلة هو الزكاة والأوقاف ودورهما في تحقيق المجتمع الآمن، ويحضر معنا السادة العلماء الكرام الشيخ الدكتور خالد بن محمد آل ثاني مدير الإدارة العامة للأوقاف في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، الشيخ الدكتور علي القرداغي الأمين العام لاتحاد علماء المسلمين، الشيخ العلامة الدكتور محمد الحسن ولد الددو رئيس جامعة عبد الله بن ياسين بموريتانيا، الشيخ حسين كزافوتيش رئيس العلماء والمفتي العام للبوسنة والهرسك، الشيخ الدكتور عادل رفوش المشرف العام لمؤسسة ابن تاشفين للأبحاث والإبداع بالمملكة المغربية، الشيخ الدكتور يوسف الحسيني الندوي المفكر والمربي والداعية الإسلامي من الهند، الشيخ الدكتور نور الدين الخادمي المفكر الإسلامي وزير الشؤون الدينية السابق بالجمهورية التونسية. مرحبا بكم جميعا أيها السادة العلماء والمشايخ الفضلاء. ونذكر السادة المشاهدين أنه يمكنهم التفاعل مع البرنامج من خلال حسابات التواصل الاجتماعي المبينة على الشاشة. أعزائي المشاهدين، الإخوة الحضور، لفريضة الزكاة وسنة الوقف أدوار في تحقيق التنمية بالمجتمعات المسلمة وتحقيق الأمن بها. وإذا كانت الزكاة قد قصدت محاصرة دوائر الفقر في المجتمع المسلم ليصبح كل أفراده منتجين قادرين على إيتاء الركن الثالث من أركان الإسلام في المجتمع المنتج، فإن سنة الوقف قد قصدت تأمين المجتمع بكل تنوعه الثقافي والعقدي بحبس الأصول وتسبيل المنفعة. وإذا كانت الآية الكريمة من سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، قد حددت مصارف الزكاة الثمانية، فإن سنة الوقف فتحت المجال أمام الواقفين ليشترطوا شروطا تخص الفئة المستفيدة والمجالات التي تصرف عليها عائدات أوقافهم، فخصصوها تارة وجعلوها لعموم البر تارات أخرى. ولهذا وجدنا أوقافا رفضت التعليم، وأخرى رفضت الصحة، وأخرى رامت رفع الحوج عن فئات معينة من المجتمع، وأخرى تجاوزت كل ذلك لتختص بحفظ البيئة العامة وغيرها. الآن وبعد الدعاوى التي أفتى أصحابها بجواز صرف الزكاة لغير المسلمين، والأخرى التي أفتت بإمكان صرفها لمؤسسات دولية عاملة في المجال الإنساني لتوزيعها، وقد باشرت بعضها في تحصيل الزكاة، وكأن المؤسسات الخيرية الإسلامية وصناديق الزكاة عاجزة عن الوصول إلى المستحقين. وبعد التضييق الحاصل على العمل الخيري الإسلامي تحت فزاعة تمويل الإرهاب والتطرف، أصبح من اللازم من الناحية الشرعية مراجعة ومتابعة كل الفتاوى التي تصدر في شأن الزكاة، والاهتمام بحوكمة المؤسسات التي تشرف عليها وتدير شؤونها حتى تضمن دورها الذي شرعت له وفق مصارفها الشرعية. أما الوقف فقد تأكدت تاريخيا قدرته على تأمين المجتمعات الوقف تأكدت قدرته تاريخيا على تأمين المجتمعات وتأكد دوره الطليعي في أزمنة الكوارث الطبيعية وفي العمل الخيري الإنساني ودعم التنمية البشرية. فما هو دور الزكاة والأوقاف في تحقيق المجتمع الآمن؟ بداية، شيخنا العلامة محمد الحسن ولد الددو، ما هو التصور الشرعي للأمن أولا ثم المجتمع الآمن ثانيا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أما بعد، فإن الأمن مطلب للجنس البشري كله، وهو السلامة في الحياة الكريمة والسلامة في التصرف، وذلك يشمل السلامة من عذاب الله وسخطه والسلامة من بلائه الدنيوي، وكل ذلك داخل في الأمن. وقد بين الله مستحقيه في قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما من سواهم فأساس رفع الأمن عن الناس معصية الله جل جلاله، لأنه يقول في كتابه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فإذا عصي الله سبحانه وتعالى فذلك تعرض لسخطه ومقته. وقد أخرج ابن ماجه في السنن والحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، أعيذكم بالله أن تدركوا خمسة، فما ظهرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في من مضوا من أسلافهم، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وعصف السلطان ونقص المؤونة، ولا نقض قوم عهد الله وميثاقه إلا سلط الله عليهم عدوا من سواهم فأخذ بعض ما في أيديهم، ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فهذه الأمور الخمسة سبب لانتفاء الأمن، ومعنى ذلك أن مقابلها سبب لاستتباب الأمن والرخاء. والبشرية كلها محتاجة إلى ذلك، فلا يمكن أن ينتج إنسان في أي مجال نافع إلا إذا أحس بالأمن والأمان. والذي يحس بالأمن والأمان يمكن أن ينتج للناس، يمكن أن يفكر، يمكن أن يصنع، يمكن أن يزرع. ولذلك للأمن أثر كبير في تقدم الدول، سواء كان ذلك في التقدم التكنولوجي أو في التقدم الصناعي أو حتى على المستوى الاجتماعي. فالمجتمعات المتعايشة بسلام وأمان هي التي يمكن أن لا تقع بينها الحروب الأهلية ولا التحاسد والبغضاء والشحناء. وأما المجتمعات التي تعيش الفوضى وانعدام الأمن فلا بد أن تنعدم فيها مصداقية الدول، وأن يرجع فيها الناس إلى أعراقهم وإلى بيئتهم الضيقة، وحينئذ يحاول الأقوياء أن ينتصروا بقوتهم على الضعفاء، ويحاول الضعفاء أن يجدوا من يدفع عنهم ومن يرفع عنهم الضر، وحينئذ ستقع الحروب الأهلية والمشكلات التي تأكل الأخضر واليابس. وحصول الأمن في البلاد كلها مطلب شرعي أيضا جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة للعالمين جميعا، لمسلمهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، كلهم يعيشون بأمان وسلام إذا طبق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام. يتعايشون برخاء، يرفد بعضهم بعضا، يساعده، يحمل الغني مسؤولية الفقير، ويحمل الصحيح مسؤولية الضعيف، ويحمل العالم مسؤولية تعليم الجاهل. ولذلك أخرج الطبراني الكبير من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يذكرونهم، فوالذي نفس محمد بيده ليعلمن قوم جيرانهم وليذكرنهم أو لو عاجلنهم العقوبة. قالوا: من تعني يا رسول الله؟ قال: الأشعريين. وكذلك فإن حصول النفع للآخرين بينه النبي صلى الله عليه وسلم وحض عليه كثيرا، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم، الناس عيال الله، وأحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله. وكذلك أمر بنفع الجار وحض عليه، وقال: ما زال جبريل يحثني على الجار حتى ظننت أنه سيورثه. وبين أن الذي لا يأمن جاره بوائقه لا يؤمن. وكذلك صح عنه في صحيح البخاري وغيره أنه قال: الجار أحق بسقبه. وكذلك في سنن ابن ماجه وغيره أنه قال: جار الدار أحق بدار الجار. وكذلك حض النبي صلى الله عليه وسلم الأغنياء على إيصال النفع إلى الفقراء، وبين المسؤولية الاجتماعية في ذلك. وهذه المسؤولية الاجتماعية إذا أدركها الأغنياء وأدركوا حاجة الفقراء فإنهم سيتراحمون معهم ويحسون بحاجتهم. والله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق فجعل الناس فيها ثلاثة أقسام: القسم الأول آتاه أكثر من حاجته وجعل مسؤولية الآخرين عليه لأنه جعلهم عيالا عليه، والقسم الثاني آتاه قدر حاجته فقط، والقسم الثالث آتاه أقل من حاجته ليكون امتحانا للآخرين. ولذلك حكمة مشروعية الله في الزكاة والصيام والوقف وغير ذلك كلها تصب في هذا الاتجاه. فالصيام يدرك به الأغنياء مرارة الحرمان فتحن قلوبهم على الفقراء، كما قال حاتم بن عبد الله الطائي: لعمري لقدما عضني الجوع عضة فآليت ألا أمنع الدهر جائعا. وهذا الدين العظيم جاء بمراعاة حقوق الجيران حتى لو لم يكونوا مسلمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجار المسلم مسلم له حقان والجار الكافر له حق. وكذلك عيادة المرضى جاء بها الإسلام مطلقة، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم مرضى اليهود. وكذلك إيواء المسافرين وأبناء السبيل جعل الله لذلك مصرف قسما ومصرفا من مصارف الزكاة الثمانية التي قرأ الشيخ آيتها الآن في سورة التوبة. وكذلك السعي على الأرملة واليتيم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وكل هذا داخل في نطاق هذا الأمن المطلوب ليتعايش الناس على هذه الأرض بأمان. نعم. وقد وسع الله عليهم بخيراتها وأرزاقها وسهلها وجعلها مهادا ليتعايشوا فيها، فكل ما فيها من الخيرات خلقه الله للجنس البشري، فقد قال: الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إما انتفاعا وإما اعتبارا وإما اختبارا. فمن ذلك
شكرا لك فضيلة الشيخ على هذه الإضاءات، وسنرجع إن شاء الله لكم يعني في هذه الحلقة إن شاء الله.